بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التفسير: باب، ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. الآية: موالي أولياء ورثة. عاقدت هو مولى اليمين وهو الحليف، والمولى أيضا ابن العم وابن العم، والمولى المنعم المعتق، والمولى المعتق، والمولى المليك، والمولى مولا في الدين. قال رحمه الله تعالى: حدثني صلت بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ولكل جعلنا موالي، قال: ورثة، والذين عاقدت أيمانكم. كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت، ثم قال: والذين عاقدت أيمانكم، من النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصي له. سمع أبو أسامة إدريس، وسمع إدريس طلحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل هذا العلم خالصا لوجهك، موجبا للفوز برضاك وجنتك. ذكر رحمه الله هذه الآية، وهي قوله عز وجل: ولكل، يعني من الرجال والنساء، جعلنا موالي، يعني أولياء يرثونه مما ترك الوالدان والأقربون، يعني فلا يتشوف لنصيب غيره ولا يطمع فيه. الله عز وجل يحكم لا معقب لحكمه، يعطي من يشاء القدر الذي يشاء، ويمنع من يشاء، يعطي لفضله ويمنع لحكمته سبحانه وتعالى. قال: مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم. هذه مستأنفة، يعني تحالفتم معهم بالأيمان المؤكدة. وفي قراءة: والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. هذا كان في أول الإسلام، يعطى بالحلف، يورث به، ثم نسخ بقوله عز وجل: السلام، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هذا أحد الوجهين في الآية، أنها منسوخة، وأنه لا توارث بالمعاقدة والمعاهدة والمؤاخاة كالذي كان في أول الهجرة، حينما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وكان من جملة آثار هذه المؤاخاة حصول التوارث. ثم نسخ، وقيل بل الآية هنا محكمة، وإعطاؤهم يكون بالنصرة والنصيحة أو الرضخ، كإعطاء ذوي القرابة فيما تقدم من الآية التي مرت معنا: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منها. يعني بدون تقدير. فالنصيب هنا يعني ما يتيسر لهم، والله أعلم. قال: وقال معمر وهو ابن راشد الصنعاني: موالي أولياء ورثة. وقال في عاقدة أيمانكم: هو مولى اليمين. المولى من الألفاظ المشتركة عند العرب، يطلق على مولى اليمين وهو الحليف، وهو الذي جاء في قول عجل: والذين عاقدت أيمانكم، ويأتي بمعنى ابن العم، والمولى المنعم المعتق، والمولى أيضا يطلق على المعتق، والمولى المليك، والمولى مولى في الدين، والمولى هو الله، نعم المولى ونعم النصير. والموالي يختلفون باختلاف النسبة، هناك ولي بالقرابة كابن العم هذا ذكره، وولي بالإنعام كالمعتق، وولي بالخلق وهو الله عز وجل، وولي بالحلف والمعاقدة. فهو من الألفاظ المشتركة التي يعرف معناها باعتبار السياق الذي جاءت فيه. أثر ابن عباس رضي الله عنه من أفراده رحمه الله، قال فيه: حدثنا الصلت بن محمد وهو الخارقي البصري، قال حدثنا أبو أسامة وحماد عن إدريس وهو ابن يزيد الأودي، عن طلحة بن مصرف وهو اليامي، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولكل جعلنا موالي، قال: ورثة. يقول الحافظ رحمه الله: هذا متفق عليه بين أهل التفسير من السلف، أسنده الطبري عن مجاهد وقتادة والسدي وغيرهم، يعني لم يتفرد به ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال في قوله: والذين عاقدت أيمانكم، كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصارية دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. يقول الحافظ: هكذا حملها ابن عباس على من آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، وحملها غيرهم على أعم من ذلك، وهذا هو الصواب. العموم ذكر بعض أفراد الخاص لا يدل على التخصيص، فيجري هذا في كل مؤاخاة، سواء المؤاخاة التي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجر والأنصار، أو كانت بينهم دون أمر، يعني في المحالفات التي كانت في الجاهلية أو في بدايات الإسلام. والذي تقرر أن هذا لم يعد بعد نزول آيات المواريث المبينة والمفصلة. قال: فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا، نسخت على أحد القولين. ثم قال: والذين عقدت أيمانكم، من النصر والرفادة والنصيحة، يعني هذا بقي محكما، وقد ذهب الميراث ويوصي له، والوصية تجوز مع وجود المعاقدة وبدونه، الوصية تجوز للأجنبي بل ولا تجوز للوارث. ولما في الإسناد المتقدم من عنعنة بيّن رحمه الله أن أبا أسامة سمع من إدريس الأودي، وإدريس أيضا سمع من طلحة، وعلى هذا فلا تدريس فيه، والحمد لله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، يعني زنة ذرة. قال: حدثني محمد بن عبد العزيز، قال حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا. قال: وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تضارون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن تتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله بر أو فاجر أو وغبرات أهل الكتاب، فيدعى اليهود فيقال لهم: من كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير بن الله. فيقال لهم: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ فقالوا: أعطشنا ربنا فاسقنا. فيشار: ألا تريدون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى فيقال لهم: من كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فكذلك مثل الأول، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها، فيقال: ماذا تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا: فارقنا الناس في الدنيا على أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: لا نشرك بالله شيئا، مرتين أو ثلاثة.
نعم، هذه الآية في قوله عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فسر المثقال بالزنا، فهو مفعال من الثقل. والذرة قال الحافظ هي النملة الصغيرة، أو هي واحدة الهباء، يعني أصغر ما يمكن أن يرى مما خلق الله عز وجل وخف في زينته. والله لا يظلم بهذا القدر ولا بأقل منه، فهذا من ضرب المثل على أنه سبحانه وتعالى كما قال في الآية الأخرى: إن الله لا يظلم الناس شيئا. فالذرة لها قد يكون لها زينة، فمفهوم هذه الآية غير مراد. الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما، وإنما هي أعمال العباد يحصيها عليهم كما جاء في الحديث القدسي. ومن عذبه سبحانه وتعالى من عباده فقد عذبه بحكمته ولأجل ما قدمته يده. وذكر في تفسير هذا الحديث: والشاهد منه غير وارد في هذه الرواية. والحديث تقدم وهو مما اتفق عليه الشيخان، تقدم معنا في كتاب الإيمان عند قوله رحمه الله: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. والشاهد فيه في قوله في الرواية التي تقدمت: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. فحتى هذا الذي ليس في قلبه إلا مثقال حبة من خردل من إيمان يخرج من النار ويدخل الجنة. فهذا الحديث الذي معنا فيه إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل، وفيه حرمان أهل الشرك والنفاق من هذا الفضل العظيم، وفيه رد أيضا على المرجئة، ووجهه أن بعض الموحدين يدخلون النار ثم يخرجون منها، وفيه رد على الخوارج أيضا في أن الموحد لا يخلد في النار، فمآله إلى الجنة. وفيه رد على المعتزلة الذين يمنعون من رؤية الباري سبحانه وتعالى يوم القيامة، وهذا مخالف للإجماع الذي أجمعت عليه أهل السنة، وقد نادوا على أنفسهم بالحرمان بهذا القول. والرؤية ثابتة بدليل الكتاب وهذه السنة وإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتابعيهم وتابع تابعيهم من أئمة أهل الحق. قال رحمه الله ورضي عنا وعنكم وعنه: حدثنا محمد بن عبد العزيز وهو الرملي قال أخبرنا أبو عمر وهو حفص بن ميسرة العقيلي عن زيد بن أسلم مولى آل عمر العدوي المدني عن عطاء بن يسار وهو الهلالي عن أبي سعيد سعد بن مالك الخدري رضي الله عنه أن أناسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ يعني أناس من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا سؤال جوابه يكشف الإشكال وينصص على ما وقع في النفس من الشك في هذا الأمر، وفيه دليل على اهتمامهم رضي الله عنهم وأرضاهم بما يكون لهم من النعيم في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ضوء ليس فيه سحاب؟ قالوا: لا. يعني إذا نظرتم إلى الشمس في الظهيرة لا يضر بعضكم بعضا، يعني لا يحصل ازدحام لكي تروا الشمس، كل يراها من مكانه دون مضارة، وكل يرى القمر في ليلة البدر من مكانه دون أن يضار غيره ولا يضار غيره ولا يضاره غيره، يعني لا يحصل ازدحام وضرر بسبب مع كثرة الخلق. قال عليه الصلاة والسلام: ما تضارون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة، وهي الرؤية الحقيقية التي لا يعلم كيفيتها إلا الله، لا ندري كيف تكون لكنها حقيقة، يرى سبحانه وتعالى، يراه أهل الإيمان، كما قال عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لا إلى رحمته ولا إلى فضله ولا إلى جنته، هذا تابع للفضل الكبير. قال عز وجل: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي رؤيته سبحانه وتعالى. وقال عز وجل عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فمن عذابهم أنهم يحجبون عن رؤيته سبحانه وتعالى. قال: إلا كما تضارون في رؤية أحدهم. هذا التشبيه ليس تشبيها للمرء بالمرء، والله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وإنما هو تشبيه للرؤية بالرؤية، يعني كما كالحالة التي تشاهدون فيها الشمس أو القمر سترون الله عز وجل يوم القيامة. ثم بين هذا عليه الصلاة والسلام بأن الذين يحجبون عن الله عز وجل يصرفون إلى ما كانوا يعبدون من الأصنام والأنصاب، وهي جمع نصب الحجارة كانت تنصب وتعبد من دون الله، ويتساقطون والعياذ بالله بعد هذا في النار، ويفعل بهم هذا مع علمه سبحانه وتعالى بما كان يفعل بهم على وجه التوبيخ والاستهزاء بهم. في قوله صلى الله عليه وسلم: فيقال لهم: كذبتم. كذبوا في كون في دعواهم أن لله ولدا وهو عزير أو المسيح عند النصارى، لكنهم ما كذبوا أنهم عبدوا عزيرا، وما كذبت النصارى في أنهم عبدوا المسيح، فتكذيبهم إنما هو في دعوى الولد لله عز وجل. في قوله: حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر، هذا هو الشاهد في أن الفجار من أهل الإيمان لا يحرمون الرضوان إن عذبوا، قال أتاهم رب العالمين. هذا الإتيان أيضا إتيان حقيقي، كيفيته لا يعلمها إلا الله، وأحوال الآخرة لا تقاس على أحوال الدنيا. قوله في أدنى صورة من التي رأوه فيها، يعني أول مرة عند الحساب، يعني أقرب صورة، أو من التي رأوه فيها، يعني أقرب صورة يمكن أن يروه فيها. وكما قيل يعني الهيئة والزمان الذي يكون فيه العبد والمكان الذي يكون فيه لا يعلم هيئته إلا الله. والصحابة رضي الله عنهم ما استفصلوا، يعني اكتفوا بهذا التقرير من النبي صلى الله عليه وسلم والجواب، هل نرى ربنا؟ قال نعم، وبين لهم أن هذه الرؤية لا تشق عليهم يوم القيامة، لأنه يحتمل أن كل الخلق يتشوف لهذا النعيم، والخلق لا يحصيهم إلا الله عز وجل. فهذا هو الواجب على المؤمن، أن يسلم بأمور الغيب ويكل علمها إلى الله عز وجل، وينتظر وعد الله عز وجل ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا من الغيب الذي يؤمن به، الإيمان بحقيقة اليوم الآخر وبما يكون فيه، كل هذا من الغيب. الذين يؤمنون بالغيب، هذه أول أوصافهم في أول البقرة. نسأل الله عجل أن لا يحرمنا وإياكم من فضله العظيم، وأن يتوفانا على الإيمان، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ المقتال والختال واحد، نطمس نسويها حتى تعود كأقفائهم، طمس الكتاب محاه سعيرا وقودا. قال: حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال يحيى: بعض الحديث عن عمرو بن مرة قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: أمسك، فإذا عيناه تذرفان.
نعم. قوله عز وجل: فكيف إذا جئنا، هذا استفهام، وهو على وجه التوبيخ، أي كيف يكون حالكم أيها الكفار إذا جئنا من كل أمة بشهيد. فعندها تنقطع الحجج ويبقى الكافر هذا رهين عمله وإعراضه عن دين الله عز وجل. والشهيد في كل أمة هو نبيها الذي بعث فيها يشهد عليهم أنه بلغهم وأنهم أعرضوا، وهذه صورة من صور الشهادة، فتشهد عليهم جوارحهم بما كانوا يعملون، ويشهد عليهم أنبياؤهم، ويشهد بعضهم على بعض، وتشهد عليهم هذه الأمة، ويشهد عليهم رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فإذا كانت هذه الأمة شهيدة على الأمم المتقدمة، والرسول شهيد على الجميع، وتشهد عليهم الجوارح، كما قال عز وجل: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وكذا في آية ياسين قال: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يحتمل في الضمير في قوله هؤلاء الأمة على أمته شهيدا، أو على أولئك وأممهم، أو أن الإشارة إلى كفار قريش، والصواب العموم. والله عز وجل لا يفتقر إلى من يشهد له، لكن هؤلاء يحتاجون إلى هذا النوع من التوبيخ وقطع الحجة إذا حصلت هذه الشهادة، وهو أيضا إظهار لكمال كمال عدله سبحانه وتعالى، وأنه إذا عذبهم لا يعذبهم إلا بما كانوا يعملون. استطرد رحمه الله، وقد نبه الحافظ رحمه الله إلى أن هذا الاستطراد كان من بعض النسخ، لأن الغريب الذي ذكره تحت هذه الآية لا يتعلق بها، فالمختال والختال بمعنى في قول عجل إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، وهو في آية متقدمة على هذه الآية، ها؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إن الله لا يحب من كان مختالا، فهذا اللفظ لا يرتبط بهذه الآية. كذلك التي بعده نطمس وجوها نسويها حتى تعودوا كأقفائهم، هذا في قوله عز وجل يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، قال نسويها حتى تعودوا كأقفائهم، هذا هو الطمس، نعوذ بالله، وهذا مشهد من مشاهد الآخرة. وذكر الحافظ رحمه الله أن هذا الكلام من البخاري رحمه الله اختصره من كلام أبي عبيدة والله أعلم، وهو المفسر، قال طمس الكتاب محاه جهنم سعيرا وقودا، هذا في قوله عز وجل ايش في قوله فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا، يعني كفى بما فيها من الوقود عليهم عذابا يلحق بهم. ثم ذكر هذا الحدث الذي كان بين من ابن مسعود والنبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يتعلق بتفسير الآية، وإنما كما ذكرنا أنه رحمه الله في التفسير في من منهجه في هذا أن يذكر ما كان يرتبط بهذه الآية من تفسير أو من حدث. والحديث هذا متفق عليه، رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين عند قوله باب فضل استماع القرآن، أو عند قول من بوب لي صحيح مسلم بهذه الأبواب، وهذا أول ورود له في صحيح البخاري، وقد رواه في 5 مواضع. قال فيه حدثنا صدقة وهو ابن الفضل المروزي، قال أخبرنا يحيى وهو القطان عن سفيان وهو ابن سعيد الثوري عن سليمان وهو الأعمش عن إبراهيم وهو النخعي عن عبيدة وهو ابن عمرو السلماني عن عبد الله بن مسعود، وهذا الإسناد فيه 3 من التابعين، وهو من الطرق المستحسنة عند أهل الحديث. سليمان الأعمش تابعي، وإبراهيم النخعي تابعي، وعبيدة السلماني تابعي، سليمان وإبراهيم وعبيدة، ومثله الأعمش وإبراهيم وعلقمة أيضا عن ابن مسعود، هذه أسانيد كوفية مستحسنة. كنافع ومالك عن ابن عمر في الأسانيد المدنية، وابن مسعود أيضا نزل الكوفة، فكلهم كوفيون ما عدا شيخ المصنف رحمه الله وشيخه يحيى القطان. قال يحيى وهو القطان بنفس الإسناد قال بعض الحديث عن عمرو بن مرة وهو الجملي الأعمى، يعني من رواية الأعمش عنه، سليمان الأعمش سمع الحديث من شيخين، الأول من هو؟ إبراهيم، هو سليمان الأعمش سمع عن إبراهيم في الطريق الأولى، وسمع بعضه عن عمرو بن مرة. نعم، لا سليمان الأعمش قال يحيى بعض الحديث عن عمرو بن مرة، يعني عن سفيان عن عمرو بن مرة، عن يحيى ما أدرك عمرو بن مرة. الأعمش هو الذي يروي عن عمرو بن مرة. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ فيه اختصار، يعني عن عمرو بن مرة عمن؟ عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود، أنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، فيه قراءة الطالب على شيخه، وهذا يسمى عند أهل الإقراء بماذا؟ في الحديث أو في القرآن يسمى العرض، يعني أن الطالب هو الذي يقرأ على شيخه، والعكس كذلك، الشيخ يقرأ عليه حتى يتعلم. قال اقرأ علي، ففيه قراءة الطالب على شيخه والعكس كذلك، والعكس جاء في حديث أبي بن كعب في سورة البينة، وهذا يأتي في تفسير إن شاء الله، إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. وفيه أن سماع القرآن عبادة، لذلك ينوي بها الإنسان التعبد، بل قال بعض أهل العلم هي أبلغ في التدبر، لأنه يستفرغ نفسه لهذا، للسماع مع تدبر ما يقرأ، لأنه ربما اعتاد هو تلاوة هذه الآية، فإذا سمعها من غيره وقعت في قلبه، فكون بعض وقت الإنسان يمضي في سماع فقط دون تلاوة فيه أيضا فضيلة، لأن الفضل جاء في الحرف الواحد من القرآن بعشر حسنات إذا تلاه. طيب إذا سمعه هل يقع له مثل هذا الفضل أو أقل؟ فيه فضيلة يدل عليه هذا الحديث، قدرها الله أعلم به، وأيهما أفضل؟ المعاناة في التلاوة أكثر، خاصة إذا كانت في صلاة، لا شك أن هذا أكمل، لكن قد يحتاج الإنسان إلى هذا تارة وإلى هذا تارة، قد يمتنع في حقه أن يقرأ القرآن كما لو كان على جنابه، وقد يكون غيره أقرأ منه فيتعلم منه وجه القراءة، وقد يكون أندى صوتا منه فيرق قلبه معه أكثر من رقه بقراءته هو. فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه التنزل للتلطف مع التلاميذ، وهذا فيه أسلوب عظيم من أساليب التربية، يعني إذا فعل هذا الشيخ مع تلميذه لا شك أنه يؤثر فيه ويهتم إلى أن يتهيأ لمثل هذا الموقف فيضبط قراءته. واستفهام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه يدل على وقع هذا الطلب في قلبه، قال أقرأ عليك أقرأ عليك وعليك أنزل؟ يعني كأنه حقر نفسه واستعظم هذا الفعل أن يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري. وما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم يحب. وفي هذا المعنى ذكرنا أن سماع القرآن عبادة يؤجر عليها الإنسان، فوضع المسجلات اليوم والبث المباشر للتلاوات والصلوات والاستماع إليها هذا من العبادات التي يؤجر عليها الإنسان. والاستماع أبلغ من السماع، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا الواجب إذا كان هناك من يقرأ ولو من تسجيل أن يستمع وينصت، ما يكون التسجيل في مكان فيه لغو. يعني بعض الناس يشغل القرآن في الورشة ولا في أثناء العمل والناس في صخب وكلام، هذا يخالف الأدب مع القرآن ويخالف الأمر الذي ذكر في الآية: فاستمعوا له وأنصتوا. الاستماع الإصغاء، والإنصات عدم الكلام، ما يتكلم والقرآن يتلى إلا الكلام اليسير العارض. وهذا الفعل من الناس يعني اعتادوه في بعض الأسواق، في خاصة في استفتاح أسواقهم يشغلون شيء من القرآن، فإذا سلم المكان من اللغو ومن المعاصي فهو أمر طيب. قال: فقرأت عليه سورة النساء، يظهر أنه من أولها، والله أعلم لما اختار ابن مسعود، هل كان ورده عند هذه السورة أو لا، لكن لو أراد تلميذ يعني ما يلتقي بشيخ إلا مرة واحدة أراد أن يقرأ عليه واختار هذه السورة، يعني قد لا يوفق لمجلس مع هذا الشيخ إلا في هذا الموضع. وقع لي هذا مع الشيخ علي الحذيفي حفظه الله، ما ظننت أنه يتهيأ لي جلسة معه، فقرأت عليه يعني أوائل سورة النساء، لكن ما بلغنا هذا الموضع، لأنه ما فعل بي كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بن مسعود، يعني شدد علي في التصحيح رضي الله عنه وجزاه عن القرآن وأهل خير. قال: حتى بلغت الآية وذكرها، قال: أمسك. فيه أن هذا هو السنة عند إرادة قطع التلاوة، يعني يقول أمسك أو كفى، وأن الإمساك عن القراءة أو عن الاستماع لا حرج فيه، يعني متى ما شاء أن يمسك أن يغلق المذياع فله ذلك، هذا ليس من الجفاء، لأنه الإنسان قد يحتاج إلى الإمساك عن القراءة أو عن الإمساك عن الاستماع، فإن الأمر ليس بواجب. وفيه أنه لا يقول صدق الله العظيم، هذا ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه القراء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولا يشدد على الناس فيها، فإن الله عز وجل يقول: قل صدق الله، لو قالها الإنسان متأولا، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، لكن لا تطرد معه عند كل تلاوة. قال: أمسك، فإذا عيناه تذرفان. هذه الآية تمامها عند هذا الموضع: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. تمت الآية؟ ها؟ نعم. قال: أمسك، فإذا فيه البكاء عند، وهذا يظهر أن من أنه كان عن تدبر، وهل بكى عليه الصلاة والسلام لأجل ما في هذه الآية بخصوصها من المعاني، واستحضر أنه يكون شاهدا على أمته يوم القيامة، أو كان تابعا لتدبر سابق في الآيات التي سبقتها، هذا أيضا وارد. وهذا من نعيم المعجل لأهل القرآن، أن يصل به الحال إلى إلى هذا الوصف الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتحرك قلبه ويظهر هذا الحركة على عينيه. وهذا البكاء إما أن يكون خوفا من الله عز وجل، أو فرحا بنعمته سبحانه وتعالى، أو تعظيما لما سمع. الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذه مراحل التدبر. قال عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا خروا سجدا وبكيا. هذا على سبيل المبالغة. أسأل الله أن يبلغ بي وبكم مدارج الصالحين المقربين، وأن يدخلنا في زمرة أوليائه المتقين، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يرزقنا حسن الأدب معه والتدبر له، وأن يحشرنا في زمرة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وعلينا وعليكم وعلى والدينا ووالديكم وعلى مشايخنا ومن أخذ هذا العلم عنا ونشره ودل عليه وعمل به. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.